أخبار. أعلنت منظمة مكافحة الجوع التي تتخذ من باريس مقرا لها أنها ستسحب موظفيها من العراق بسبب مخاوف أمنية، مضيفة أن أنشطة الإغاثة من جانب القوات التي تقودها الولايات المتحدة جعلت من الصعب على الجمعيات الخيرية أن تبدو محايدة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بيان أصدرته المنظمة القول: مثل منظمات أخرى عديدة، فإن منظمة مكافحة الجوع اضطرت الآن إلى مغادرة البلاد في حزن، والسبب الرئيسي هو غياب الأمن بصفة دائمة بحسب تعبيره. وأوضحت المنظمة في بيانها أنه كان يعمل لديها في العراق في وقت من الأوقات 10 موظفين دوليين و100 عراقي. أعلنت وزارة الدفاع البلغارية أن وزير الدفاع نيكولايس فيناروف قام بزيارة مفاجئة إلى العراق اليوم لرفع الروح المعنوية لقوات بلاده بعد مقتل جندي بلغاري في هجوم بجنوب البلاد. رويترز نقلت عن بيان أصدرته الوزارة في صوفيا أن الوزير توجه إلى العراق للإشادة بالكفاءة العالية للكتيبة في المواقف الصعبة بحسب تعبيره. يذكر أن عسكريا بلغاريا لقي مصرعه وأصيب 3 جنود آخرين الأحد حين انفجرت سيارة ملغومة قرب قافلتهم في كربلاء. وأضاف البيان أن سفيناروف الذي التقى بالقائد العسكري الأمريكي في العراق سيرافق الجثمان عائدا إلى بلغاريا في وقت لاحق الأربعاء. تحركت قوات بريطانية من البصرة اليوم لتتولى المسؤولية عن منطقة قرب بغداد. وقال ستيف دارامراج قائد السرب لوكالة رويترز: يمكننا أن نؤكد أن فوج بلاك ووتش يتحرك إلى الشمال، ولأسباب أمنية لا يمكننا التحدث عن الأعداد على حد تعبيره. ذكر وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان في تصريحات نشرت اليوم أن خرقا أمنيا بين صفوف الحرس الوطني ربما أدى إلى المذبحة التي وقعت في مطلع الأسبوع وراح ضحيتها 49 من المجندين. رويترز نقلت عن الشعلان تصريحه لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: أنا لا أستبعد وجود خرق بين صفوف الحرس الوطني، وقد اكتشفنا مثل هذه الخروقات حتى في وزارة الدفاع، وتمت إحالة المتورطين إلى القضاء بحسب تعبيره. رحب الاتحاد الأوروبي الأربعاء بموافقة البرلمان الإسرائيلي على خطة للانسحاب من غزة، غير أنه قال إن أي انسحاب يجب أن يكون جزءا من خطة سلام أوسع نطاقا لإقامة دولة فلسطينية. رويترز نقلت عن وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي أن الموافقة ستشكل خطوة مهمة نحو حل الصراع في الشرق الأوسط إذا كان الانسحاب جزءا من اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وفي القدس رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون اليوم مطلبا من 4 وزراء بإجراء استفتاء على خطته للانسحاب من قطاع غزة بعد أن وافق الكنيسة على الخطة. وكان وزير المالية بنيامين نتنياهو و3 وزراء آخرين أمهلوا شارون أسبوعين للدعوة لإجراء استفتاء شعبي على الخطة وإلا استقالوا من مناصبهم. في لاغوس ذكر ناطق باسم الجيش النيجيري اليوم الأربعاء أن من المقرر أن تغادر نيجيريا قوة من 390 جنديا غدا الخميس متوجهة إلى منطقة دارفور بغرب السودان في إطار قوة تابعة للاتحاد الأفريقي لمراقبة الوضع في المنطقة. العقيد محمد يوسف صرح بأن الجنود سينضمون إلى قوات نيجيريا قوامها 150 جنديا موجودة بالفعل في دارفور. وكان الاتحاد الافريقي وافق على نشر اكثر من 3000 جندي في دارفور لتعزيز 150 من مراقبي وقف اطلاق النار و300 جندي موجودين بالفعل في المنطقة القاحلة، حيث اضطر نحو 1.5 مليون شخص الى النزوح عن ديارهم منذ حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة السودانية العام الماضي. قلل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد فجر الأربعاء من أهمية الجدل حول المتفجرات التي فقدت في العراق، معتبرا أنها مجرد زوبعة في فنجان وقضية مثل حوادث أخرى جرى الحديث عنها ونسيت خلال الحرب. فرانس بريس نقلت عن الوزير الأمريكي إشارته إلى ما تناقلته وسائل الإعلام بشكل واسع حول ما وصفت بعمليات نهب كبيرة للمتحف الوطني العراقي، وتبين أن المعلومات مبالغ فيها لأن عاملين في المتحف حافظوا على عدد كبير من القطع المهمة فيه. وأوضح رامسفيلد في حديث إذاعي أن الجيش الأمريكي دمر 240 ألف طن من الأسلحة وصادر 160 ألف طن آخر، وأضاف أن المتفجرات المفقودة ما زال يمكن العثور عليها لأن القوات الأمريكية تكتشف كميات منها مخبأة في مستشفيات ومدارس في جميع أنحاء العراق. أخيرا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن هزة قوية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت صباح اليوم الأربعاء وسط اليابان، وذلك بعد عدة أيام من الزلزال الذي أوقع 31 قتيلا وأكثر من 2500 جريح في منطقة نيغاتا. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير وصحبة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر من براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير مراسلينا بالإضافة إلى البرنامج الأسبوعي المشهد الرياضي. أما الآن فنبدأ الفترة المخصصة لتقارير مراسلينا بتقرير من بغداد، حيث عقد وزير الثقافة العراقي مفيد الجزائري مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خطة الوزارة الجديدة لإقامة مهرجانات ثقافية وفنية. مراسلنا حيدر الرشيد طرح سؤالا حول إمكانية إقامة مثل هذه المهرجانات في ظل ظروف أمنية صعبة، وغطى لنا جانبا من المؤتمر الصحفي وذلك في التقرير التالي.
تعد وزارة الثقافة العراقية إلى عقد سلسلة من النشاطات والفعاليات بغية تفعيل دور المؤسسة الثقافية في توفير أطر لرسم استراتيجية السياسة الثقافية وآلياتها في المرحلة الراهنة التي يشهد فيها العراق تحولا كبيرا. وقد دعت الوزارة في مستهل نشاطها هذا جميع المثقفين العراقيين في الداخل والخارج إلى المشاركة في مؤتمر المثقفين العراقيين الذي سيعقد في بغداد في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني المقبل. وجاءت دعوة الوزارة تلك على لسان وزير الثقافة العراقي مفيد الجزائري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة.
وضعنا خطة لإطلاق العديد من الفعاليات الثقافية الأدبية والفنية خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة في شهر كانون الأول الذي يصح ربما أن نطلق عليه تسمية شهر المهرجانات. سيحل موعد انعقاد مؤتمر المثقفين العراقيين في أواخر الشهر المقبل، هذا المؤتمر الذي هيئنا له منذ فترة غير قصيرة وسعينا وعملنا من أجل أن يكون مؤتمرا لكل المثقفين العراقيين دون استثناء من الداخل ومن الخارج.
كما تنتوي الوزارة عقد مجموعة من المهرجانات الفنية خلال الأشهر القليلة القادمة، ومنها مهرجان القبنشي للمقام العراقي ومهرجان الواسطي للفنون التشكيلية، كما سيقام مهرجان المسرح الفقير، وكذلك معرض دولي للكتاب سيفتتح خلال شهر كانون الثاني المقبل.
في الأسبوع الأول من كانون الأول وفي يوم 6 من كانون الأول ستبدأ أعمال مهرجان القبنشي الأول للمقام، يستمر 3 أيام وسيكون فاتحة سلسلة مهرجانات من هذا النوع مكرسة للمقام ولتقاليد المقام. في أواسط كانون الأول نفسه سيتم افتتاح مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية، والذي سنعلن وشيكا عن إقامته، وستدعو اللجنة التحضيرية جميع الفنانين التشكيليين رسامين ونحاتين وغيرهم للمشاركة فيه.
وفي سؤال لإذاعتنا عن إمكانية إقامة ونجاح مثل تلك المهرجانات في ظل الظرف الأمني الراهن، أجاب وزير الثقافة:
طيلة الفترة الماضية كانت هناك بانتظام نشاطات ثقافية، ربما مو مهرجانات كبيرة ولكن باستمرار كانت هناك نشاطات، الحمد لله كلها تمت بأمان دون إشكالات، دون وهي بنفسها عكست رغبة
لتجاوز هذه الأجواء الأمنية المخيفة، الأجواء الأمنية، الأجواء الرعب والهلع والشلل، وكل واحد يقعد ببيته وأنا ما عليه. بالعكس كانت تشجع الناس على أن يطلعون يحاولون أن يشتمون روائح الحياة الطبيعية اللي ما بيها روائح البارود وروائح الدم وإلى آخره. إذا أقيمت هذه المهرجانات يعني أنا لا أتوقع أن يركز الإرهابيون على مهرجانات من هذا النوع، والكلمة بالنهاية راح تكون بيد أبناء شعبنا نفسهم. يعني هذه النشاطات ستجري، وليس هناك ما يجبر أو يفرض على أحد أن يشارك، ستكون مفتوحة للجميع، من يرغب يتفضل. نطلع إلى أن الأجواء إلى شهر 12 أيضا تكون أفضل من الناحية الأمنية قصدي، وبما يتيح مشاركة أوسع لأبناء شعبنا المحبين للثقافة تقليديا، تتيح لهم فرصة أفضل للمشاركة وللتمتع بثمار الفن العراقي والإبداع العراقي.
كان ذلك جانبا من المؤتمر الذي عقدته وزارة الثقافة العراقية حول نشاطاتها التي تزمع القيام بها خلال الفترة المقبلة. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث عقد مثال الألوسي القيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني مؤتمرا صحفيا أعلن فيه تأسيس حزب جديد باسم حزب الأمة العراقية الديمقراطي، كما تحدث عن زيارته الأخيرة لإسرائيل. جمان العبيدي والمزيد من التفاصيل.
أعلن السيد مثال الألوسي العضو القيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني العراقي عن تأسيس حزب الأمة العراقية الديمقراطي. جاء هذا الإعلان في مؤتمره الصحفي الذي عقده ظهر هذا اليوم الأربعاء، وتحدث فيه عن زيارته إلى إسرائيل لحضور مؤتمر هناك.
لم يتقدم حزب عراقي واحد سواء كان من أعضاء مجلس الحكم أو أحزاب مجلس الحكم أو أحزاب البرلمان العراقي، لم يعلن حزبا واحدا ببيان سياسي يشجب ما قام به مثال أليس. فكفى متاجرة بالمواطن العراقي. أنا أدعو هذه الأحزاب أن تكون بقدر وحجم المسؤولية، وكفى كذبا على العراقي. العراقي أفكى وأكبر وأنبل مما يتخيلون. لم أقل في حياتي إن حكومة شارون حكومة سلام، فلول البعض فلول صدام، والأجهزة القمعية التي كانت تظاهرنا أيام زمان هي التي تقوم الآن بأعمال إرهابية في العراق، يساندها بهذا مجاميع من القاعدة المجرمة والمجرم الزرقاوي، ودعم الأقليمي. وأقولها لحسرة المؤلف من الجارة العزيزة إيران ومن الجارة العربية سوريا. أدعو الحكومة العراقية المؤقتة والبرلمان والأحزاب العراقية إلى جلسة مستعجلة يقر فيها عقودا واتفاقيات تحدد وجود القوات العسكرية الأجنبية على الأرض العراقية. هذه العقود قد تكون قصيرة الأمد أو متوسطة الأمد، ولكننا بحاجة إلى هذا الدعم الدولي لحماية الحدود العراقية من المقاومة الأجنبية الواضحة، سواء كانت في تركيا أو في إيران أو حتى في الدول العربية الذين يدعون أنهم أشقاء لنا.
ودعا الألوسي إلى عدم تدخل الدول في شؤون العراق الداخلية أثناء انعقاد المؤتمر الدولي بشأن العراق في شرم الشيخ الشهر المقبل.
الحكومة الفرنسية تدعم أو تحاول أن تعقد مؤتمراً يخص الشأن العراقي في مصر. سؤالي، وأنا محق في هذا السؤال وهذا هو سؤال العراقيين أجمع، إذا كان السيد رئيس الوزراء قد قام بالزيارات الناجحة إلى دول الجوار، فما الداعي لأن تلتقي دول الجوار الآن في مصر بالحضور الفرنسي لتتناقش الشأن العراقي؟ وليعلم الجميع، لا حق في فرنسا في العراق، ولا حق في الدول التي ناهضت عملية تخليص العراق في العراق. بمعنى آخر، ولا حق لدول الجوار في العراق، الحق للعراقيين فقط، وهو شأن داخلي. وأنا أدعو السيد رئيس الوزراء أخي وزميلي الدكتور عيان إلى توسيع الحوار مع الأحزاب السياسية العراقية الوطنية لمعالجة الشأن الداخلي العراقي، ولا وجود لحاق سوري لا مصري ولا إيراني ولا تركي ولا فرنسي ولا روسي في العراق. ليعلم الجميع هذا الموقف، كفى متاجرة وكفى رهن العراق إلى مصالح دولية غير مقبولة.
وفي سياق آخر أعلن الآلوسي كذلك عدم اعترافه بالديون المسجلة على العراق،
ولا نعترف بالديون الخارجية التي منحتها الدول إلى نظام غير شرعي في العراق، لا نعترف بالديون الفرنسية وغيرها، تلك التي كانت تجهز العراقي بالسلاح حتى يقتل الإيراني ويقتل، لأنها تجهز النظام في الإمدادات حتى يعلم صدام الحروب وغزواته ونزواته، وكانت تجهد الصدام بآليات القتل والتعذيب حتى يقتل العراقي. هذه ديون باطلة، بل عليهم أن يدفعوا تعويضا للمواطن العراقي نتيجة تلك السياسات المجرمة بحق المواطن العراقي. ديون خارجية على العراق ولا تعويض على العراق أن يدفع.
سيداتي سادتي، كان هذا الصوت للسيد مثال الآلوسي أثناء مؤتمره الصحفي والذي أعلن فيه عن تأسيس حزب الأمة العراقية الديمقراطي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل مستمعين الأفاضل تقديم التقارير من بغداد. ففي تصريح لإذاعتنا أكد السيد حميد الكفائي مستشار وزير المالية العراقي أن الوضع الأمني في العراق يشهد تحسنا بعض الشيء، كما ذكر أن الدول المانحة لم تفي بوعودها للعراق، وأعرب الكفائي عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد العراقي الحر بعد إجراء الانتخابات. أحمد الزبيدي والمزيد من التفاصيل.
أعلن مستشار وزير المالية العراقي حميد الكفائي أن العقبات التي تقف أمام التنمية الاقتصادية في العراق هي مشكلة الأمن والمنح التي لم تصل لحد الآن من الدول المانحة، مشيرا إلى أن الدول المانحة تتذرع بسوء الوضع الأمني. وأكد في تصريح لإذاعتنا أن معظم الدول المانحة لم تقم بإرسال الأموال التي كانت من المفروض أن تدفع على شكل منح مالية، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في العراق بدأ يتحسن بعض الشيء.
العقبات هي مشكلة الأمن، من الوضع الأمني، ولكن هذه المشكلة في طريقها للحل، وقد رأينا تحسنا كبيرا في الوضع الأمني. هناك منح من الدول التي قدمت منحا للعراق، هذه المنح لم تصل بعد، الكثير منها لم يصل، والذريعة هي أن الوضع الأمني غير مواتي في الوقت الحاضر، ولكن نقول أن الوضع الأمني في الكثير من مناطق العراق، في معظم مناطق العراق وضع مواتي، وبالإمكان البدء بعملية الإعمار.
وفيما يخص مسألة الديون الخارجية المترتبة على العراق، أوضح الكفائي
ديون العراق هذه أيضا من المشاكل التي لا تزال قائمة، ولكن هناك أمل بأن تخفض هذه الديون. العراق يطالب بإلغاء هذه الديون كليا، لأنها ديون قدمت لنظام صدام حسين وأنفقها على الحروب وعلى القمع والقتل. هناك دول استجابت، يعني الولايات المتحدة مثلا هي تساعد العراق أيضا على الخلاص من الديون، وقد عينوا مثل ما يعرف الجميع السفير جيمس بيكر لكي يتباحث مع الدول الأخرى لإلغاء ديون العراق. لكن هناك دول للأسف شديد لا تزال تعارض عملية إلغاء الديون وتريد تخفيض الديون بدلا من إلغائها. نحن نطالب بإلغاء الديون كليا، لأن العراق يجب أن يبدأ بداية جديدة، ولا يمكن له أن يبدأ هذه البداية ما زال مكبلا بديون قد تصل إلى 200 مليار دولار.
وعن مستقبل الاقتصاد العراقي بعد الانتخابات العامة المقبلة، أشار مستشار وزير المالية العراقي حميد الكفائي،
اقتصاد العراقي اقتصاد حر مثل ما قلت، والنظام السياسي معروف الآن نظام ديمقراطي، لن يغير من الوضع الاقتصادي العراقي كثيرا، لأن النظام السياسي مهما كانت لون الحكومة سيبقى نظاما حرا، النظام يلعب فيه القطاع الخاص دورا كبيرا، القطاع العام سيبقى له دور كبير في تنظيم المجتمع، ولكن القطاع الخاص هو الذي سوف يسود المجتمع، كل المشاريع سوف تنفذ من قبل القطاع الخاص، باستثناء طبعا المشاريع ذات الأهمية الإنسانية أو الوطنية.
يبدو أن مسألة الديون الخارجية أصبحت العائق الأساسي في مستقبل التنمية الاقتصادية وإعمار البنى التحتية العراقية. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا مستمعين الكرام في بغداد، حيث أقيمت في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد ندوة للدكتور جاسم الذهبي حول الفساد الإداري في العراق. مراسلنا ليث أحمد حضر الندوة والتقى بعدد من الأساتذة الحاضرين في الندوة، ووافانا بالتقرير التالي.
قام مكتب الاستشارات بالتعاون مع قسم الإدارة العامة في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد ندوة حول الفساد الإداري في العراق كلفته الاقتصادية والاجتماعية، ألقاها الأستاذ الدكتور جاسم الذهبي.
حقيقة ضمنت هذه الدراسة 5 بنود أساسية، تعلق الأول في معنى الفساد والفساد الإداري، تعلق البند الثاني بالفساد والشفافية، ويتعلق البند الثالث بالسلوك الإداري للموظف العام في العراق وتطبيق الفساد فيه، والمحور الرابع هو ترتيب الدول عالميا بالنسبة لمستويات الفساد، أما المحور الخامس والأخير فيتعلق بمظاهر الفساد الإداري بالعراق تكلفته الاقتصادية والاجتماعية.
أسباب صدور هذه الدراسة في هذا الوقت بالذات؟
بالحقيقة من برامج مكتب الاستشارات في الكلية هناك مجموعة دراسات توظف لخدمة المجتمع وإثارة بعض القضايا اللي يعاني منها المجتمع العراقي حاليا، ويأتي الفساد في مقدمتها، وأيضا بالتأكيد كانت هناك موضوعات أخرى أثيرت قبل الموضوعي اللي يتعلق بالخصخصة والاستثمار النقد الأجنبي والأمور الأخرى.
التوصيات التي جاءت في هذه الدراسة،
من أهم التوصيات حقيقة قسم يتعلق بالدولة، يجب أن تأخذ المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالشفافية والوضوح في تعاملها وفي سياستها وفي إجراءاتها، والقسم الآخر يتعلق بالقوانين، يجب أن تكون هناك تشريعات وقوانين مهمة تنظم حياة المجتمع العراقي تنظيما صحيحا وموضوعيا بعيدا عن كل التأثيرات الأخرى. بالإضافة إلى هذا أيضا الوعي العام للمجتمع العراقي والإنسان العراقي من خلال وسائل الصحافة والإعلام اللي تعتبر الآن لها دور كبير ومسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، ويجب أن تأخذ الصحافة كل حريتها في تداول الموضوعات وكشف المفسدين والفساد بغض النظر عن كون صغير أو كبير من مسؤول صغير أو كبير. أيضا
هذه التوصيات هل ستجد طريقها نحو التنفيذ والتطبيق؟
في حقيقة الأمر أنا شخصيا متفائل في هذا الجانب، طالما هناك نفس على الأقل بسيط في هذه المرحلة يدعو إلى محاربة الفساد، ويجب أن تكون هذه المحاربة حقيقية فعلية وليس محاربة شكلية ولا هي عملية دعائية لنظام سياسي أو فئة سياسية أو ما شابه ذلك.
ما هي أسباب وجود الفساد الإداري في العراق؟
حقيقة أسباب الفساد كثيرة، منها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، تربية الإنسان ووضع الاقتصادي أيضا إلى دور كبير في هذا الجانب. كثير من الأمور تعول من ناحية الفساد على الجانب الاقتصادي حقيقة في العراق، لأنه الفساد في العراق أو بشكل خاص في مجتمعنا العراقي هو ليس موروثا وإنما مكتسبا بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وأيضا العلاقات غير الطيبة بين السلطة العليا والمجتمع فيما يتعلق بالمرحلة الماضية، وأيضا التيارات الجديدة اللي أخذت قبل أن تبدأ أماكنها في الوظيفة العامة بدأت تبحث عن مكاسب، وكأن العراق مزرعة للفساد في هذه المرحلة.
في حين أشارت الدكتورة ثريا الخزرجي أستاذة النقد المالي في كلية الإدارة والاقتصاد إن أسباب الفساد الإداري كان بسبب حل بعض الوزارات وانهيار بعض المؤسسات ووجود نسبة كبيرة من البطالة، محملة الجانب الأمني دورا كبيرا في هذه المسألة.
هنا أسباب عديدة، منها أسباب الحصار الاقتصادي، أسباب الحرب اللي أدت إلى تفاوت دخول العراقيين، بالتأكيد هاي الأسباب المتوارثة أدت إلى تفاقم الأزمة الآن في هذه الفترة الحالية. الأسباب المضافة أنه سقوط بعض المؤسسات أو انهيار النظام المؤسسي لبعض وزارات الدولة، وجود نسبة كبيرة من البطالة بسبب حل الوزارات، وبالتالي أدت إلى تفاقم شدة الفساد الإداري. يضاف إلى ذلك الفوضى الأمنية وعدم وجود صفة واضحة لبعض القوانين أدت إلى تفاقم مثل هذه الأزمة. عودة الرقابة المالية بتقديري هو الحل الأنسب للقضاء على مثل هذه الصفقات الكبيرة، وبتقديري قد يكون أكثر من السابق لغياب مثل هذه المؤسسات الرقابية وبعض القوانين اللي تحد من هذه النسب من الرشاوي والفساد.
كان هذا تقريرا حول الندوة التي عقدت اليوم الأربعاء في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد حول الفساد الإداري في العراق. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن في إمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الإذاعة www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وننتقل مستمعينا الأعزاء إلى كركوك، حيث عرض مدير شرطة المدينة عددا من المتهمين باختطاف مواطنين مقابل فدية مالية، وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم. وأكد مدير الشرطة علاقة هؤلاء المتهمين بجماعات إرهابية. مراسلنا سوران الداودي حضر المؤتمر الصحفي ووفانا بالتقرير التالي.
عقد مدير شرطة كركوك اللواء ترهان عبد الرحمن يوسف اليوم مؤتمرا صحفيا في مديرية شرطة كركوك، عرض خلاله عددا من المشتبهين المتهمين باختطاف المواطنين للحصول على فدية مالية. وقد أكد مدير شرطة كركوك خلال المؤتمر علاقة هذه العصابة مع المجموعات الإرهابية المسلحة كما سماها، وأضاف إن من بينهم 3 من الضباط، 2 منهم من أجهزة الأمنية للنظام السابق والآخر كان ضابطا في الحرس الجمهوري.
عصابات الخطف بالفترة الأخيرة أغلقت راحة المواطنين في مدينة كركوك، بالإضافة إلى كانت عندنا عمليات سرقة سيارات وسرقة دور. مثل ما تعرفون قبل حوالي 3 أسابيع تم القبض على مجموعة كانت تقوم بأعمال خطف الأطفال وخطف المواطنين من مدينة كركوك وإطلاق سراحهم مقابل فدية مالية. العصابة لحد الآن الأشخاص اللي قيام القبض عليهم اللي هم أما الفاعلين أصليين أو الشركاء في الجريمة بلغ عددهم 10 أشخاص. لحد الآن مجموع حوادث الخطف اللي قدرنا نثبتها عليهم أعتقد 13 حالة خطف مثبتة بشهود وبإجراءاتنا إجراءات رسمية وكذلك كشوفات دلالة وكل شيء كامل. عندنا أيضا عصابة سرقة دور أيضا كانت تستغل المواطنين. طبعا هاي صراحة حادثة جديدة شفناها في كركوك، اتفاق مع صاحب المولدة يطفي الكهرباء على أحد الدور المعينة، من يشوف أبو البيت بدأ يراجع يقول له عيد الكهرباء وعيد المولدة، يتأكدون بأن البيت فارغ فيقومون بسرقة الدار. العصابة كذلك هاي العصابة تم القبض عليها وتبين قسم من أفراد هاي العصابة هم الأرباب السوابق اللي كانوا محكومين في ظل النظام السابق واطلق سراحهم بالفترة الأخيرة. إجراءاتنا حاليا الإجراءات اللي تقوم بها أخوانكم رجال الشرطة هي في متابعة حالة ظهرت عندنا يوم أمس، العفو قبل يوم أمس، حالة خطف فتاتين أمام اعتداء كركوك البنات، تم اطلاق سراحهم بنفس اليوم مقابل فدية مالية من أهالي المخطوفتين. معلومات الحمد لله وشكر تعاون أهالي كركوك، تعاون إخوانكم في رجال الشرطة الموجودين في كركوك، اتوصل إلى معلومات قيمة، وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة راح نبشركم بإلقاء القبض على هاي الفئة الضالة. احنا صراحة طلبنا من أهل كركوك الكرام وإخواننا الموجودين في حال وجود أي معلومات عندهم يساعدونا بها، لأنه في حالة يعني عدم مساعدتهم هم راح ينظرون. عندنا أمور صارت العصابة الأخيرة اللي تم القبض عليها، بعد ما قيم القبض عليها أكو ناس هواية جابوا لنا معلومات كانت مفيدة جدا في حال قدموها لنا قبل ما يلقى القبض على العصابة، كانت تساعد يمكن ما كانت تحقيق قسم من عمليات الخطف. احنا التحقيقات لحد الآن أثبتت يعني تقريبا بشكل قاطع عندهم ارتباطات مع جهات إرهابية يمولوها، بس الجهة اللي واقفة وراء منصار السنة أو غير جروب لحد الآن ما واصلنا شيء. ولهم دور في قتل مجموعتين من الشرطة، حوالي أعتقد 5 شرطة يعني لهم دور في مهاجمة دوريات الشرطة، قتل أفراد الشرطة، وكذلك لهم دور حسب ما جاء قسم الإعترافات لهم دور لهم ارتباط مع جهات إرهابية طريق الخطف عن طريق المساومة بالفدية المالية حسب ما جاء قسم الإعترافات، يستخدمون الفدية المالية لشراء الأسلحة للمنظمات الإرهابية. من العصابة الأخيرة اللي قيام قبض عليها بيها 2 ضباط 3 ضباط، واحد من الحرس الجمهوري السابق واثنين ضباط أجهزة أمنية من النظام السابق.
كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير شرطة كركوك اللواء ترهان عبد الرحمن يوسف إثر إلقاء القبض على عصابة لاختطاف المواطنين. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ومن كركوك مستمعينا الأعزاء ننتقل إلى الموصل، حيث قامت منظمة مجلس شورى المجاهدين بتوزيع بيان دعت فيه أهالي المدينة إلى مقاومة الحكومة العراقية ودعم المجاهدين بالمال بحسب البيان. أحمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
في أول رد فعل الله على الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في الشهر الأول من العام المقبل واعتزام الحكومة العراقية على اقتحام مدينة الفلوجة واستردادها من العناصر المصنفة على الإرهاب وفي مقدمتها جماعة الزرقاوي، شنت المنظمات الإسلامية المتطرفة في الموصل حملة عنيفة اليوم على حكومة الدكتور أياد العلاوي رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية. منظمة مجلس شورى المجاهدين كبرى المنظمات الإسلامية في الموصل من بين المنظمات الإسلامية التي دعت إلى مقاومة حكومة الدكتور العلاوي، دعت في بيان لها اليوم وزعته بشكل شبه علني على أهالي الموصل، قالت فيه أنه مع اقتراب الانتخابات فإن العدو الأمريكي وبالتعاون مع الخائن الدكتور أياد العلاوي حسب تعبير البيان يرومان الهجوم على الفلوجة وكسر شوكة المجاهدين على حد قوله. وطالب البيان أهالي الموصل بالجهاد والالتزام بإعلان الإضراب المدني وغلق المحلات مع بداية الهجوم على الفلوجة، مع مد من سماهم بالمجاهدين بالمال والسلاح، فقطع جميع الإمدادات عن القوات الأمريكية ومطالبة قوات الحرس الوطني والشرطة العراقية بعدم الاشتراك مع الجيش الأمريكي في الهجوم على الفلوجة. من جانب آخر تشكلت لجان على مختلف المستويات للإعداد للانتخابات العامة، هذا وقامت منظمات سياسية إسلامية أخرى بتوجيه إنذارات إلى أصحاب وسائقي اللوريات والقلابات والمعدات الإنشائية هددتهم فيها بحرق المعارف التي تمد الأمريكان بالبضائع والمواد الإنشائية إن لم يكفوا عن تزويد الأمريكان بهذه المواد. على صعيد ذي صلة بالأوضاع في الموصل، قصف مسلحون مجهولون مقر القوات الأمريكية في القصور الرئاسية قصور صدام سابقا، وذلك منتصف نهار اليوم، وشهدت ألسنة الدخان تتصاعد منها، وذلك عقب دوي انفجار هائل نجم عن القصف هذا. وتواصل القوات الأمريكية وقوات الحكومة العراقية مداهماتها للأحياء والمناطق في الموصل بحثا عن المشتبه بهم والأسلحة المحظورة، وأسفرت المداهمات عن اعتقال العشرات من المشتبه بهم ووضع اليد على كميات من الأسلحة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الكرام، لنبتعد عن التقارير السياسية وننتقل إلى دهوك، حيث تحدث لإذاعتنا الشيخ عبد الحميد الريكاني إمام وخطيب الجامع الكبير عن أجواء شهر رمضان المبارك وعادات وتقاليد أهالي المدينة في هذا الشهر الفضيل. كما يتحدث مواطن آخر عن غلاء الأسعار في هذا الشهر، وذلك ضمن التقرير الذي أعده مراسلنا عبد الخالق سلطان.
شهر رمضان المبارك مكانة مميزة في محافظة دهوك، حيث يقبل الناس على العبادة والطاعة بشكل عام. حول مدى استجابة الناس لهذا الشهر الفضيل تحدث الشيخ عبد الحميد الريكاني إمام وخطيب الجامع الكبير في محافظة دهوك قائلا:
الحمد لله نعيش في وسط مسلم وبلد مسلم، غالبية أهله من المسلمين نستطيع أن نقول 90 أو 95% من المسلمين الحمد لله في هذا البلد. وظاهر في هذا البلد أن الصوم الحمد لله شامل على كل الطبقات المسلم، وأن ظاهرة الصوم ظاهرة في البلد، وكل من يدخل هذا البلد يعلم أن هؤلاء الناس قد تغيروا وأنهم يختلفون عما كانوا عليه قبل هذا الشهر المبارك. فالناس دائما ملتزمون بالصوم ويبتعدون عن كل ما يفطر صومهم أو يؤثر في صومهم في ظاهر، والحمد لله. والناس القروات والجوانة تمتلئ وتمترس، وأوقات التراويح في الليل مثلا الناس مقبلون على الجوانة لأداء صلاة التراويح وصلاة الصبح كذلك، وعند الفطور الناس مثلا يعزلون السوق والبلد يخلو والسوق أيضا يخلو عن الناس والبيع والشراء، لأنهم يتوجهون إلى بيوتهم أو إلى المطاعم للإفطار صائمين. الحمد لله نرى الخير في هذا البلد الكريم، ونرى أن الناس يعرفون مدى أهمية هذا الشهر المبارك للطاعة والعبادة والفائدة والاستفادة منها. نسأل الله عز وجل أن يديم هذه الظاهرة على هذا البلد المسلم وعلى كل البلدان المسلمين، وأن يعيد للمسلمين مجدهم وحريتهم، وأن يبعد الظلم عنهم وعن كل البشرية أجمع. آمين. والسلام عليكم.
ومن الظواهر الأخرى التي ترافق هذا الشهر الفضيل هو ارتفاع أسعار المبيعات على اختلاف أنواعها وأشكالها. حول هذه النقطة تحدث المواطن علي خليل قائلا:
في شهر رمضان مبارك يزداد إقبال الناس على الجوامع والصلوات والتراويح والعبادة بشكل عام، ولكن المؤسف أن الناس وخاصة التجار وأصحاب الدكاكين والمحلات التجارية يجدون في هذا الشهر فرصة لاستغلال المواطنين والناس، حيث يقومون برفع أسعار جميع الأشياء ابتداء من الخضروات والفواكه ومرورا بالجرزات والحلويات وكذلك الملابس والأحذية. هذه كلها نجد أن أسعارها تتضاعف، وخاصة في هذه الأيام في الأيام العشر الأخيرة في شهر رمضان كريم. وهذه عادة سيئة نرجو من الإخوة أصحاب المحلات التجارية أن يضعوا المصلحة العامة أمام أعينهم، لا يقوموا
باستغلال الناس
في هذا الشهر المبارك.
هذا ومع قدوم هذا الشهر الفضيل فإن الناس هنا يعيشون في مفارقة عجيبة، فهم بالليل يقبلون على الطاعة والصلوات، وبالنهار يقومون باستغلال الناس ويرفعون أسعار المبيعات. فيا ترى إلى ماذا يرجع هذا التناقض الغريب؟ عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتلفت انتباه مستمعين الكرام إلى أن البث اليومي حسب التوقيت الشتوي لدول أوروبا سيبدأ يوم الأحد 31 من شهر تشرين الأول من الساعة 6 حتى 11 مساء، وسيعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك على موجتي FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا.
شعرتك وأوشارك لرزان لرزان ولرزان شادي وهالفر شكردان لرزان لرزان ولرزان شادي وهالفر شكردان
أما الآن مستمعين الأعزاء فأدعوكم لقضاء أوقات طيبة مع البرنامج الإسبوعي المشهد الرياضي الذي يعده ويقدمه عماد جاسم الذي يتابع لنا دائما الأخبار الرياضية الجديدة في العراق وقتا ممتعا نتمناه لعشاق الرياضة ولمستمعي إذاعتنا.
المشهد الرياضي محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من المشهد الرياضي. نتوقف في محطتنا الأولى عند أهم العناوين. تكريم الأبطال العراقيين الفائزين في الدورة العربية ب5 ملايين دينار لصاحب الميدالية الذهبية و3 ملايين لصاحب الميدالية الفضية و1.5 مليون لصاحب الميدالية البرونزية. العراق يشارك في الدورة الإسلامية الرياضية في السعودية ومشاركة عراقية مهمة في بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة. مشاركة أساتذة الشطرنج العراقيين في أولمبياد إسبانيا. نادي الكرخ بكرة الطائرة يستعد للمشاركة في بطولة الأندية العربية ومنتخب الكرخ الأولى يحرز بطولة الدورة المدرسية بالطاولة. بدء معسكرات الملاكمين العراقيين المشاركين في بطولة محمد السادس الدولية واختيار مدرب نادي الكرخ منذر علي شناوة كأفضل مدرب عراقي بكرة السلة. أما لقاء اليوم فيجمعنا كما وعدنا المستمعين مع البطل العراقي بالأيكدو وصاحب الحزام الأسود في اللعبة وسام جبار فرج للحديث عن المستجدات التي طرأت على اللعبة والمشاركة العراقية القادمة في الاستحقاقات العالمية. ونختتم فقرات البرنامج مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين بعد هذا الاستعراض لأهم العناوين هذه انتقال إلى التفاصيل. كلفت اللجنة الأولمبية العراقية رؤساء الاتحادات الرياضية التي شاركت في الدورة الرياضية العربية التي أقيمت في الجزائر في أيلول الماضي برفع تقارير عن مشاركة فرقها في الدورة لأجل تقييمها، وقررت كذلك تكريم الأبطال الذين حصلوا على ميداليات في تلك الدورة، حيث تم تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار للوسام الذهبي الواحد، أي البطل الحاصل على 3 أوسمة ذهبية مثل محمد عبد المنعم تكون حصته من التكريم 15 مليون دينار. أما صاحب الوسام الفضي فله 3 ملايين دينار للوسام الواحد، وتخصيص مبلغ 1.5 مليون للوسام البرونزي، وكذلك يتم تكريم المدربين حسب أفضلية الإنجاز المتحقق الذي حصل عليه فريقه. فإذا كان حاصلا على الذهب والفضة مثلا يكرم على الذهب فقط وهكذا، وسيتم الاحتفال بتوزيع الجوائز قريبا. أعلن السيد عامر جبار أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية ورئيس اتحاد كرة الطائرة بأن العراق سيشارك في الدورة الإسلامية الرياضية التي ستقام في السعودية للفترة من 8 آيار ولغاية 20 آيار لعام 2005، وسيشارك العراق بأكثر من لعبة منها اليد والسلة والطائرة والتايكوندو والمصارعة والمبارزة والسباحة، بالإضافة إلى ألعاب القوى والأثقال. وذكر السيد عامر جبار إن الدورة تعد ذات أهمية ومحطة لاستعداد الفرق العراقية لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في قطر عام 2006. وكذلك تلقى الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطاولة دعوة رسمية من الاتحاد العربي للمشاركة في بطولة الأندية العربية المزمع إقامتها في العاصمة اليمنية صنعاء في اليوم الأول من شهر كانون الأول. أعلن ذلك السيد إيهاب سهام أمين سر الاتحاد، وأكد أنه سيتم تأهيل الفريق الذي سيشارك في البطولة المذكورة عن طريق فوزه في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، علما أن المباريات ستنتهي قريبا والذي شاركت فيه عدة أندية تمثل مختلف المحافظات العراقية. ويذكر أن الاتحاد العربي قد سمح بمشاركة ناديين من كل بلد عربي في البطولة. توجه لاعب نادي بعقوبة الدولي أحمد عبد الستار ترافقه اللاعب رنين صباح إلى إسبانيا للمشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج الذي سيقام في المدينة مدريد. ذكر ذلك المهندس سالم غيدان رئيس الهيئة الإدارية لنادي بعقوبة للشطرنج، مضيفا بأن اللاعب أحمد عبد الستار حصل على الوسام البرونزي في بطولة الأندية العربية التي اختتمت في الأردن مؤخرا. ومن جهته أوضح السيد حسن الساكني أمين سر النادي بأن اللاعب الدولي محمد خلف احتل المركز الأول في بطولة السلام المفتوحة بالشطرنج التي أقامها النادي في الأسبوع الماضي، وإن كل من اللاعب الدولي يوسف محسن وغيلان عبد اللطيف جاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي. صرح الكابتن نبيل زكي مدرب فريق نادي الكهرباء لكرة القدم بأنه قد تم تعزيز صفوف الفريق ب3 لاعبين جدد، هم عدي باسم مدافع الكرخ وطالب عبد اللطيف لاعب الطلبة ومهاجم الأنيق أيضا باسم حمود. وبانضمام هؤلاء اللاعبين يكون فريق الكهرباء قد امتلك فريقا متكاملا في جميع خطوطه. بدأ فريق نادي الكرخ بالكرة الطائرة استعداداته للمشاركة في بطولة الأندية العربية باللعبة التي تضيفها القاهرة خلال كانون الأول المقبل. وقال صلاح حادي مدرب الفريق إن الاستعدادات قد بدأت منذ فترة قريبة، غير أنها أخذت الآن طابع التركيز والشمولية، وقد يعسكر الفريق في الخارج عندما تتهيئ الإمكانيات لذلك. ويذكر أن فريق النادي كان قد حقق البطولة 9 التي أقيمت في بغداد عام 1989 وحل بالترتيب الثاني في دوري الدرجة الممتازة بالموسم الأخير. أحرز فريق تربية الكرخ الأولى بكرة الطاولة للطلاب بطولة الدورة المدرسية التي نظمتها المديرية العامة للتربية الرياضية في وزارة التربية، وجاء فوز الكرخ الأول بالبطولة إثر تغلبه في المباراة النهائية على منتخب تربية كربلاء بنتيجة 2-0. جرت المباراة في قاعة نادي الشباب بحضور عدد من المسؤولين في وزارة التربية. يشارك نادي الشرطة بكرة القدم في بطولة دبي الكروية التي انطلقت مؤخرا في الإمارات والتي ستشارك فيها منتخبات لبنان واليمن وأندية العين والأهلي والوحدة من الإمارات والأهلي السعودية والزمالك المصري، إضافة إلى فريق نادي الشرطة العراقي. ويذكر أن نادي الشرطة قد أتم استعداده في الأسبوع الماضي للمشاركة في هذه البطولة المهمة والحصول على مركز متقدم فيها. انضم 17 ملاكما في معسكر تدريبي ينظمه اتحاد الملاكمة العراقي بهدف الاستعداد لبطولة الملك محمد السادس بالمغرب التي تقام خلال الفترة الواقعة بين 23 ولغاية 29 من تشرين الثاني المقبل. أعلن ذلك عامر عايد الناطق الإعلامي باسم الاتحاد، وقال أن الملاكمين يتدربون تحت إشراف عبد الرضا علي وسعيد حاتم، وأضاف أن اختبارات مكثفة ستقام للملاكمين في اختتام المعسكر لغرض اختيار 9 ملاكمين لتمثيل العراق في البطولة التي حصلت موافقة المكتب التنفيذي على المشاركة فيها. أقر الاتحاد العراقي لكرة السلة خلال اجتماعه الأخير عدة توصيات تخص مسيرة اللعبة لعام 2004-2005، إذ حدد الاتحاد الأول من شهر تشرين الثاني موعدا للمصادقة على صيغة الدوري ونظامه للموسم المقبل، كما وافق على إجراء دورات تدريبية وتحكيمية في محافظات الحلة والموصل والناصرية وأربيل. بعد أن فاتح عدد من المختصين من ذوي الكفاءات والخبرة في المحافظات المذكورة للاتفاق معهم بشأن إقامة الدورات، كما وسمى الاتحاد المدرب منذر علي شناوة مدرب منتخب الشباب بكرة السلة كأفضل مدرب لعام 2004، وذلك للنتائج التي حققها مع الفريق في عدة بطولات أهمها الحصول على المركز الثالث في بطولة العرب التي أقيمت في القاهرة مؤخرا. أحبة المستمعين، بعد أن كنا مع أهم الأخبار الرياضية العراقية، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالبطل العراقي بلعبة الأيكيدو وسام جبار فرج للحديث عن تطورات اللعبة وما حققه الفريق العراقي من إنجازات مهمة.
وسام، هل هناك فرق في العراق متخصصة في لعبة الأيكيدو، أي أنهم يعني أبطال كانوا بالجودو ومن ثم تطوروا إلى لعبة الأيكيدو وتخصصوا في لعبة الأيكيدو؟
والله بشكل عام أكثر أبطال الأيكيدو هم أصلا بدأوا بالأيكيدو، يعني باستثناء يعني قليلين، يعني مثل الدكتور ظافر من الجودو إلى الأيكيدو، عندنا بشار من الكاراتيه إلى الأيكيدو، بس بشكل عام العموم يعني بدأوا بالأيكيدو واستمروا لحد الآن بالأيكيدو. الفرق اللي تمارس الأيكيدو بالعراق فريق نادي النهضة، فريق نادي التعاون، فريق نادي أبو جعفر المنصور، فريق نادي ميسان بالعمارة، وفريق نادي أرارات بأربيل، يعني وبعض الفرق اللي تمارس يعني مو بنوادي رياضية مثلاً بقاعات أهلية.
حضرتك لاعب أيضا في هذه اللعبة، هل تجد بأنه بدأت تستحوذ على اهتمام الشباب وصار لها شعبية؟
أكيد بالطبع، هي ما أخذ بالانتشار يعني، بس بشكل تدريجي. صحيح إحنا ممكن نقول خطوات بطيئة لكن خطوات يعني ثابتة، يعني لأنه الأيكيدو مثل ما يمكن تفضلت قبل شوية ضعيفة الانتشار، مو بس بالعراق حتى بباقي العالم، لأنه ما داخله من المنهاج الأولمبي. يعني مثلا تايكواندو، من تحكي عن تايكواندو عن كاراتيه، هاي ممارسة بها بطولات وضمن البرنامج الأولمبي بكل العالم. الأيكيدو ما داخله ضمن برنامج أولمبي، فشوية ماكو عليها فالتسلط أضواء يعني، فلذلك الاستقطاب عليها همينة إلى فعل عكسي أو طردي مع تسليط هذه الأضواء على هذه اللعبة يعني.
طيب، هل من المؤمل أنتم يعني اتحاد ولجان مختصة باحتضان مواهب الشباب من المدارس مثلا أو من الجامعات؟
والله إن شاء الله هاي خطوات يعني مستقبلية، بس إحنا كبداية يعني لجنة حديثة العهد، يعني تشكيلها حديث، فإن شاء الله يعني هاي تكون خطوات لاحقة، استقطاب المواهب والشباب من المدارس ومن المراكز الشباب همينة.
وهل هناك نية في فتح مراكز متخصصة في الأيكيدو أو زجها مع الفنون القتالية في بعض النوادي المشهورة في العراق؟
أكيد أكيد، هذا الشيء أكيد وموجود يعني يعني أكو مراكز متخصصة مثل بنادي النهضة، أكو مركز متخصص للأيكيدو، نادي التعاون مركز متخصص للأيكيدو، يعني هي تعتبر يعني أقوى مركزين ببغداد متخصص فقط للأيكيدو يعني.
طبعا الانتشار الواسع هي في دول آسيا، كوريا واليابان، هل هناك نية في يعني استقدام مدربين للمنتخب الوطني في هذا المجال؟
والله هي نوايا يعني موجودة من زمان، بس تعرف ظروف البلد يعني صعبة أنه تستقطب أو أحد الخبراء أو المدربين، بس إحنا نسعى إلى أنه إحنا أقرب أي خبير يوصل إلى أقرب نقطة نحاول إحنا نوصل له، مثلا العمان، السورية، هيج مكانات، أي أحد يجي إحنا نكون قبله هناك ننتظر.
كان هذا اللاعب العراقي الدولي وسام جبار فرج بطل لعبة الأيكيدو وأمين سر الاتحاد، وقد تحدث عن أهم إنجازات الفريق العراقي، وسنكمل في الحلقة القادمة ما بدأناه للحديث عن المشاركات المستقبلية للمنتخب العراقي في المحافل الدولية. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين مع فقرة مجرد تساؤلات ورسائل المستمعين، ونذكر أننا لم نزل نستقبل الرسائل بشأن استطلاع البرنامج المتعلق بأهمية الاحتراف، أي احتراف اللاعبين العراقيين في الأندية العربية، وهل لها تأثير إيجابي على المستوى الفني للاعب المحترف، وهل ستخدم الكرة العراقية؟ وقد وردت إلى البرنامج 18 رسالة، 9 منها يشير أصحابها إلى أن فكرة الاحتراف في الأندية العربية وخاصة الخليجية هي فكرة خاطئة وتأثيرها سلبي على مستوى الكرة العراقية، كون الأندية الخليجية لا تمتلك المؤهلات المناسبة لتطوير اللاعب، والدوري الخليجي لا يحظى بشعبية تذكر، وأن اللاعب العراقي سيتراجع مستواه إذا التحق بأي ناد خليجي، في حين كانت آراء 6 من أصحاب الرسائل الواردة على العكس من ذلك تماما، أي مع فكرة الاحتراف مهما كان هذا النادي ومستواه الفني، لأنها تعطي خبرة للاعبين المحترفين وتأتي بالفائدة المادية وتطور مستوى اللاعب الفني، فضلا عن الاحتكاك مع اللاعبين الأجانب من مختلف دول العالم. رسالتان وصلت إلى البرنامج وكانت على الحياد تماما، ولم نستطع وضعها مع أو ضد الاحتراف، فقد نوه أصحابها إلى ضرورة منح الحرية إلى اللاعب في اختيار النادي الذي يود الاحتراف فيه، وشددوا كذلك على أهمية أن يتواصل اللاعب مع المنتخب في مشاركاته الخارجية، ولم يذكروا رأيهم بشكل صريح حول قضية الاحتراف في الأندية العربية. وأخيرا نصل إلى الرسالة الأخيرة من مدرس الرياضة جسام عودة، الذي أسهب في ذكر محاسن الاحتراف وألقى باللائمة على قيادي الرياضة العراقية السابقين والحاليين، ولم نتمكن من فك طلاسم الكثير من الجمل المركبة في الرسالة التي لم تكن واضحة وصريحة، لذا نرجو من الأخ صاحب الرسالة التوضيح والاقتصار على إجابة محددة حول فكرة الاستطلاع، وهي هل هو مع أو ضد احتراف اللاعبين العراقيين في الأندية العربية، لنتمكن من الإحاطة بالموضوع والتواصل في حوار بناء وعلمي. أعزائنا المستمعين، نؤكد ثانية بأننا لم نزل نستقبل رسائلكم على العنوان الإلكتروني للبرنامج فيما يتعلق بالاستطلاع أو أي شيء تودون معرفته، ونأمل دائما أن يدوم التواصل. مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.